بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم محمد.
هاي شيخ، السلام عليكم. الشيخ،
عليكم السلام. إيش
حالك شيخ؟
بخير ونعمة.
شيخ، عندي سؤال واحد.
أها.
بغيت أسأل عن الصلاة الجمع والقصر في السفر.
أي.
يعني عادي مثلا نزيد، نحن روحنا يعني نزيد نصلي
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يحفظك يا شيخ.
مرحبا أختي.
الله يحفظك. في عندي بس سؤال يا شيخ.
فضل.
أنا كنت قبل عندي أولاد يشتغلون وما كان يقدرون يعطوني، بس حاليا هم يعطوني جزاهم الله خير. بس يا شيخ، اللي معور لي يعني نفسي أني يوم أخذ عنهم الشهر أحس أن هذا تعبهم، يعني أنا قاعد أخذ حق مو من حقي.
أي.
وهذا الشيء وايد مقال مني يا شيخ، يعني أنا قاعد أخذ تعب أولادي، هم يروحون يشتغلون وغيره ويعطوني الشيء هذا، فكل ما أخذ الشيء هذا أحس أنه هو حرام أني أخذه. قال يا شيخ، هذا الشيء اللي أنا سويه صح أني أخذ فلوسهم.
وأنت ما تعبتي فيهم أنت وهم صغار؟
أنا تعبت فيهم، بس تعب صح. الأم غير عن تعبهم.
طيب، أبشر يا أم محمد، تسمعين الجواب. مرحبا. شمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ، عندي سؤال. جهة العمل تعطيني لمت إيجار 100,000
إيه؟
تقريبا. بس حابة أسأل، هل يصح أن مثلا يكون العقد 80,000، يكون العقد 100,000 والعشرين الباقية المالك يحسب لي 80 والعشرين الباقي يعطيني إياها عشان أسد فيها حاجة لي أو شيء كذا؟
إن شاء الله. أبشر يا شمة.
يلا.
مرحبا. عبد الله.
نعم.
تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية شيخ.
عافيك سلمك.
شيخ، بس حبيت أسألك الحين. عندي أختي.
إيه.
في البيت، هي ساكنة ويانا وكل شيء، يعني إحنا أهل ساكنين ببعض. فجأة في يوم وليلة جت عندنا وقالت أنا يعني غيرت دين الإسلام، شركت بالله وأنا استويت ملحدة وخرت العباية وشيلة، ويعني خلاص، يعني أنا ما يخصني فيكم ولا شيء، أنا مش مسلمة خلاص. شو الحكم؟ شو نسوي نحن؟ شو وضعنا في الموضوع؟
الله يهديه إن شاء الله يا عبد الله.
آمين إن شاء الله.
مرحبا. مرحبا.
ونحن
ليلى.
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
شيخ، عندي سؤال واحد. السؤال هو أن أمي ناوية على عمرة بإذن الله، ويكون المحرم يعني زوج بنت بنتها، يجوز أن يكون محرم لها
زوج بنت بنتها؟
أيوه
إن شاء الله. مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر. بالأمس بقي عندي الأخ سالم من عمان والأخت أمة الله من أبوظبي. سالم من عمان طبعا سأل سؤالين. يسأل يقول بالنسبة للرقية، يقول أنا أقرأ في الماء لكن عندي دبة كبيرة أقرأ فيها وأشرب منها باستمرار، هل هذا مشروع؟ أخوي سالم بارك الله فيك، بالنسبة للقراءة في الماء ورد عن السلف وذكره أهل العلم وقالوا هذا من الأمور المشروعة، كأن يقرأ الإنسان سورة الفاتحة في الماء أو آية الكرسي أو القواقل. والماء هذا سواء كان كوبا أو دبة أو قنينة كبيرة، المسألة واحدة يعني. فأنت إذا قرأت في دبة كبيرة وتشرب منها باستمرار ما في بأس، ولله الحمد والمنة. سالم من عمان يسأل عن حكم قتل العنكبوت، يقول هل هو جائز؟ الجواب نعم، يجوز قتل العنكبوت إن كان مؤذيا لا حرج. فلم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة ولا في الآثار عن الصحابة ما يدل على منع قتل العنكبوت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل يعني حيوانات وحشرات ونهى عن قتل حيوانات وحشرات، ما ذكر من العنكبوت، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الهدهد وعن قتل الصرد، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، والنحلة، لكن ما ذكر مسألة العنكبوت، ولذلك العنكبوت يجوز قتله إذا كان مؤذيا، وبعض الناس قد يتأذى من العنكبوت، واعتقاد بأن العنكبوت هو الذي نسج على يعني فوهة على فم الغار في الهجرة، هذا لا يصح من جهة الإسناد، لا يصح، حتى لو صح ما يدل على أن العنكبوت ما يقتل، مثل الحمام يقولون أيضا الحمام يعني باضة في هذا، مع أن الحديث لا يصح، لكن هل في نص على أن الحمام ما يقتل وما يؤكل؟ هذا غير صحيح، فيجوز قتل العنكبوت إن كان مؤذيا. أمة الله من أبوظبي تقول الوالدة عمرها 70 سنة، في عدم قبول بينه وبين الوالد في مشاكل، هي إنسانة حاجة ومعتمرة وإنسانة صالحة، تقول بأن يعني أخوها أيضا يتعرض لأشياء في نفسه وشيء من هذا القبيل، تقول راح أخوها أخو أمة الله وسأل شيخ وقال بأن فيه مشاكل بين الوالدين وكذا، المهم ذكر له قال بأنه يعني افعل كذا وافعل كذا، الوالد طبعا طلب هذا الشيخ أنه يزورونه فرفض الوالد، تقول أمة الله بأن الوالدة ذهب هذا الأخ وأعطاها خاتم، قال هذا الشيخ تلبس خاتم أو اقترح يرسل له خاتم وشيء من هذا القبيل، تقول يعني الوالد يعني في هذا العمل ما الحكم، أخوي ما موقفه وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله، أولا بالنسبة للمشاكل الزوجية طبيعية يعني بين الأزواج، ما خلى بيت من المشاكل الزوجية، حتى بيت النبوة على نبينا أفضل الصلاة والسلام مر به مجموعة من المشاكل بين زوجاته عليه الصلاة والسلام، سجلها القرآن، ولذلك جاءت آية التخير، خير النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته إما بالبقاء معه على الحال التي هو عليها وإلا أن يطلقهن. فالمشاكل الزوجية طبيعية، وللأسف الشديد بعض الناس يذهب إلى أبعد نقطة فيبدأ يتردد على السحرة والكهان والعرافين، والأمر طبيعي جدا. أحيانا قد تمر الحياة الزوجية بحالة من الفتور، في فتور وملل مثلا، طبيعي جدا. فقضية أني أذهب إلى أبعد نقطة وأقول والله هذه عين هذه السحر، هذا لا يجوز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لأخيك الذي ذهب إلى هذا الساحر أو العراف أو الكاهن، ذهب في طريق محرم ولا يجوز، ولذلك الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والاستغفار مما صدر منه وبدر منه، خاصة وأنه أعان والدته على الإثم، أعان والدته على الإثم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء في الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى اللي أتعجبت منه، والدتك عمرها 70 سنة، حاجة ومعتمرة ومصلية ومسمية، إنسانة صالحة، كيف ترضى بمثل هذا الأمر، خاصة وأن علامات السحر والكهانة والعرافة ظاهرة على هذا الرجل اللي أنت أطلقت عليه لقب شيخ وما هو بشيخ، هذا عراف دجال. فأي إنسان يقول للآخر والله فيك كذا، هل هو يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، فقد يصدق، لأن الشيطان يستعين بالجن، يستعين بالشياطين. وأي شيخ يضع يقول البس الخاتم أو ضع الخرقة أو الحلقة أو شيء من هذا القبيل، ها هذا دجال ليس بشيخ. ولذلك يجب على الوالدة، وقد فسح الله في عمرها ومد في أجلها وأعطاها فرصة للتوبة إلى الله عز وجل، أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر من هذا العمل، ولا يجوز لها أن تصدق الساحر ولا الكاهن ولا العراف، ويجب عليها أن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تتصدق، تندم على ما صدر منها، ولا يجوز لها خاصة في هذا العمر، ولذلك الله عز وجل أراد بها خيرا، ما قبض روحها وهي على مثل هذا الأمر، المحرم بالتردد على الكهان أو العرافي، حتى لو قالت أنا ليس لي ابني هو الذي ذهب، لكنها وافقت ورضيت بها، فالحمد لله اللي فسح في عمرها وأجلها ومد في حياتها حتى تتوب إلى الله عز وجل. ومن تمام ومن الأمور التي ينبغي لوالدتك أنها تعلم اللي حولها، تقولهم اتقوا الله، انتبهوا من طريق السحرة، انتبهوا من طريق العرافين، لأن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا الآن عملت حسنة وهي قضية تعليم الناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس واستهداف الناس ب يعني تحذيرهم من العرافين والكهان، هذا خير لها إن شاء الله. فقولي لها الحمد لله اللي الله عز وجل مد في عمرها حتى تتوب، وفسح في أجلها حتى يعني تترك هذا الأمر. مثل ما ذكرتك يجب على أخوك اللي هو ابنها أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يتبرأ من طريق السحرة والكهان والعرافين. ومسألة الإصلاح مع الوالد تتم عن طريق الأمور الطبيعية، الأمور الطبيعية، الأمور العادية اللي عليها أغلب الناس، اللي عليها أغلب الناس. وقد يكون مسألة يعني أحيانا يصبح ملل، يعني ليس بالضرورة أن كل زوجين بلغ من العمر مبلغا أن والله يكونون أقرب إلى بعضهم من الزمن السابق، ليس بالضرورة. الأخلاق الله عز وجل قسمها مثل ما قسم الأرزاق، ففي بعض الرجال يتعلق بزوجته كلما امتد بهم العمر، وفي رجال وفي نساء أيضا، في نساء يعني تأتيني أسئلة بعض النساء ما ترغب في زوجها إذا كبر، تقول خلك في غرفتك، خلك بعيد، موجود هذا شيء فطري طبيعي. وفيه نساء لا تتعلق بزوجها أكثر كلما كبر، وفي رجال يبتعدون أيضا. فهذه مسائل طبيعية، ما نذهب نحملها أشياء ونسلك مسالك تقود إلى النار وغضب الجبار، نسأل الله السلامة والعافية. أم محمد من الشارقة تسأل عن صلاة الجمع والقصر في السفر. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا سافر سفرا يطلق عليه شرعا وعرفا ولغة أنه سفر، فإنه يترخص بجملة من الرخص، من جملتها قصر الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء، والجمع بين الصلاتين النهارية الظهر والعصر والليلية المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. جمع التقديم أنك تقدمين العصر مع الظهر، تصلين الظهر أولا ركعتين وبعدين تصلين العصر معه، كذلك المغرب تصلين المغرب 3 ركعات وبعدين تجمعين العشاء معه ركعتين، أو جمع تأخير بمعنى تأخرين الظهر في وقت العصر، فتصلين لما يدخل وقت العصر تصلين الظهر أول وبعدين العصر، أو المغرب مع العشاء. يعني إذا كنت مسافرة وجادة في جدة بك السير تأخرين المغرب مع العشاء أيضا، يعني بعد صلاة العشاء، بعد أذان العشاء، بعد دخول وقت العشاء تصلين المغرب أول وبعدين العشاء. بارك الله فيك، هذا فيما يتعلق بالجمع والقصر، ولذلك هي رخصة ترخص الله عز وجل بها على عباده، سواء كان السفر مريح أو السفر شاق، لأن العلة وجود السفر، العلة في القصر وجود السفر. فلذلك إذا احتجت إلى الجمع تجمعين، وإذا ما احتجت إلى الجمع تقصرين الصلوات. في الإقامة ما يقصر الإنسان لما يكون مقيم في البلد ما يقصر، لكن إذا احتاج إلى الجمع جمع، مثل المستحاضة، المرأة المستحاضة، مثل المريض اللي يشق عليه الصلاة كل صلاة في وقتها، مثل شخص يعني على ثغر من الثغور حراسة ولا شيء وما يستطيع يترك المكان، طبيب عنده عملية تستغرق 10 ساعات 8 ساعات ويخشى يروح الوقت، ممكن يجمع لكن من دون قصر. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول عندي أولاد يشتغلون ما كانوا يعطوني في يعني سابقا شيء، الآن الحمد لله بدأوا يعطوني من رواتبهم، تقول أنا لما أخذ أشعر بألم، تألم وأقول هذا شقاهم وتعبهم وكذا، وأشوف أنه ما يجوز، يعني ما الموقف؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على هذه المشاعر الطيبة وعلى هذه العواطف الجياشة تجاه أولادك، لكن يا أخت الفاضل أولادك وما يملكون ملك لك، أولادك وما يملكون ملك لك. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن أنه قال لرجل أنت ومالك لأبيك، وإن كان بعض العلماء يقول هذا للأب دون الأم، لكن الذي يظهر عدم الفرق، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. ولذلك الولد سواء كان ذكر أو أنثى وما يملك لأمه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ولذلك حق الأم عظيم وكبير يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. فما في داعي لمثل هذه الوساوس أو هذا التفكير اللي ما له يعني مستند شرعي، ما في مستند شرعي. فلذلك أخت الفاضل أعتقد وأجزم أن قبولك لهذه الأشياء من الأولاد هذا يدخل السرور عليهم، يدخل السرور عليهم ويفرحهم، لأنهم يعتقدون بأنهم يبرونك بمثل هذه الطريقة ويحاولون أن يرجعوا بعض الحق لك. وأنا سألتك قلت لك تعبتي أنت معهم ولا لا؟ قلت لي نعم، لكن الأم غير. لا، مش اللي يفرض. صحيح جبل الله الأم على التعب، يعني على محبة الأولاد وتربيتهم والعناية بهم. بطن الأم كان لهم حواء، وثديها سقاء، وصدرها غطاء، وحجرها وطاء. الأم تبكي ليضحك ابنها، تحزن ليفرح ابنها، تتعب ليرتاح ابنها الطبيعي. لذلك يعني أمر الأم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فأزيحي عنك هذه الأفكار، ما في داعي. إذا والله أنت عندك الحمد لله قدرة مالية، عندك مصدر دخل جيد، الأموال هذه أنا أقترح عليك اقتراح، تقول أنا والله مكتفية. هذا متى مكتفية؟ عندك الحمد لله مورد مالي، مصدر دخل جيد، عندك تجارة، عندك هذا، هذا المال احفظي لعيالك، احفظي لعيالك مثلا. إيه يمكن يأتي يوم قد يحتاج بعضهم إليه، تقدمين لهم مثلا، أو تصنعين لهم مشروع وقفي مثلا، تشركين نفسك معهم مثلا، هذا مقترح. أما إذا أنت محتاجة ما عندك دخل، ما عندك مصدر، ما عندك راتب، لا لا يا أخت الفاضل، هذا من أطيب الكسب، ومن أفضل ما يدخل على الإنسان لما يجيه المال من عياله، بارك الله فيك. شيماء من أبو ظبي، أو عفوا شمة من أبو ظبي، تسأل تقول جهة العمل يعطوني بدل إيجار 100,000، تقول يعني لو استأجرت 80 ويكتب لي في العقد 100 والعشرين يعطيني، يجوز؟ أختي شمة بارك الله فيك، الجواب لا ما يجوز، لأن هذا كذب وغش. فكيف الآن ستأتين بعقد أجار مكتوب 100,000 والواقع 80,000؟ هذا غش للدولة، هذا كذب على جهة العمل، ما يجوز الإنسان أن يسلك المسالك هذه. ومن نعمة الله عز وجل على الموظف أن الجهة الحكومية أو الجهة الأهلية عطته بدل أجار ويسكن بأفضل مكان، أفضل مكان يسكن فيه، يعني عطت 100,000 لك لأن هذا مستوى يعني وظيفتك، هذا المستوى، فأنت تمتعي بهذا الأجار. ما في داعي للإنسان يلف ويدور ويكذب حتى يحصل على 20,000 ولا 10,000. لكن أنا لي جواب سابق ذكرت، إذا كان البيت اللي بتأجرينه مثلا يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى مكيفات، يحتاج إلى ترتيب تعديل، وقلت لصاحب العين هذه اللي المؤجر، قلتي له هذه 100,000 لكن بشرط 20,000 أو 30,000 تصلح لي فيها، يعني بدل ما تأخذين يعني على تحسبين في بداية العقد 80,000 لكن ما تقبضين شيء، تصلحين فيه البيت ووافق على هذا، ما في شيء، لأن هذا يدخل ضمن مسألة الإيجار والعقد، وأنت ستنتفعين بهذه العين المؤجرة. أما قضية لا تأخذين 20 تحطينها في جيبك وتقولين للعمل والله أنا مأجر 100، هذا كذب يا أخت الفاضلة، والله ما يحتاج سؤال، هذا ما يحتاج سؤال، إلا والله العمل أعلن، وهذا أعتقد أنه ما يتصور ولا يقول أصلا مسؤول، ما يمكن يقول، يقول والله شوف يا شمة أنت خذي 100، أجرتي 10,000، 100,000، 120,000، ما لنا علاقة فيك، هذه 100 تصرف فيها، تسكنين عند أهلك، تسكنين كذا، هذه مسألة ثانية، يقولونها ولا لا؟ إذا قالوها طيب، إذا ما قالوها ما يجوز، هذا غش وكذب، هذا ما يجوز الإنسان أن يستعمل مثل هذه الأشياء. يلا أم يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور معايا لي سؤالين.
تفضل يا أختي.
سؤالي أولاني، أنا 6 سنة وعندي مشاكل كتير جدا في ركبتي وفي ظهري، فما بقدرش لما باجي أصلي وأنا واقفة بتعب، بحس إن أنا لما باجي أركع ركبي بتضيق وبتتعبني، فانا صلاه التهجد بصليها وانا قاعده ومده رجلي عشان برضه ما اقدرش اقعد ورجلي متنيه على كرسي.
نعم.
وفي صلاه الليل وفي صلاه الفجر اللي هي صلاه طويله شويه بضطر ان انا لو تعبت بقى في نصها واقوم اكمل يعني ارجع وبعدين اكمل للصلاه. هل ده يجوز؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، هل ممكن اقول الليل من بعد صلاه الفجر لغايه الشروق استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه عدد خلق ورد ناس وزنت عاصم من هذه كلماتي، وبقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أول صلاة الفجر لغاية الشروق بنية إصلاح ابني، هل ده يجوز؟
بنية إصلاح
ابني.
إيه إن شاء الله يا أختي منصف،
جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا، حياكم الله. أم ميتة،
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين لو تكرمت.
تفضل أختي تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للناس الغير مسلمين الموظفين سواء في العيادات أو المستشفيات، إذا رحنا عندهم مثلا الممرض بيعطينا دواء أو إبرة ويقول بسم الله أو يقول ما شاء الله كنوع من يعني أن إحنا نثق والود بيننا عشان نرتاح، بس هو مش مسلم بس هو يعرف ان هذا ديننا احنا الاسلامي فهو يحاول يطمننا مثلا لما يبدا باي شيء يقول بسم الله.
طيب.
او
واضح.
يقول اي شيء ما شاء الله. شو رايتين؟
واضح.
السؤال الثاني بالنسبه للاطفال اللي توفوا بطريقه ماساويه سواء بالحرق او الغرق او حوادث الدهس، أكيد رب العالمين أرحم هؤلاء الأطفال منا إحنا البشر. إحنا البشر يعني القلب يفطر لما نسمع هالحوادث، فكيف هذا الطفل لحظة الوفاة هل هو يعذب؟ هل يحس بالحرق أو بالعذاب اللي وقت الموت سواء هو غرق أو حرق أو دهس؟ كيف يكون الموت في اللحظات الأخيرة؟ شكرا جزاك الله خير.
مرحبا ميث. أم خالد،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا أتصدق عن طريق الخدمات، خدمة الرسائل النصية عن طريق الموبايل.
نعم.
لكن زوجي هو اللي متكفل في دفع الفواتير الشهرية من الموبايل، يعني فشو الحكم في هالشيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يجزيك الخير، هل في فرق بين البلاء والابتلاء؟
إن شاء الله.
وإذا في فرق أنا كيف يعني الإنسان لما يمر في ظرف كيف يعرف هل هذا بلاء ولا ابتلاء؟
إن شاء الله.
وشو المطلوب من الإنسان اللي يسويه يا شيخ؟ يعني فهمني الإنسان كيف ممكن يصبر على هالشيء، أو أنا صابرة على هالشيء وبنفس الوقت قادرة أخذ حقي، فهل إذا أنا أخذت حقي أكون أنا ما صبرت على الشيء هذا؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أختي. أم أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ الفاضل عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
الأول، الناس اللي يوقفون في الشارع، بعض الأشخاص يوقفون في الشارع ويطلبون حاجتهم يعني المساعدة بحجة أنهم جايين من بلدهم وأنهم يعني محتاجين وكذا يبون المساعدة ويبون يرجعون البلد أو كذا من هذا يعني السلام، فهل يجوز إعطائهم ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، متعارف عليه الحين في السوق في شيء اسمه التجارة أو مثل الأسهم في عملة بس غير عملة البلد، في عملات مختلفة يعني، وهذه صاعدة نازلة يعني الأرباح ما يعني ممكن يربح الشخص يحط مبلغ بسيط ويربح أضعاف أضعاف أضعافه، وفجأة يعني ممكن ينزل السهم وممكن يخسر هذه الفلوس كلها، فهل هذا جائز؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، شنو حكم الرجل اللي يكتب حق زوجته في ورقة أنها طالق، فهل يقع الطلاق؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، في زوجين منفصلين عن بعض بس من غير الطلاق، هم كل واحد من عندهم عايش بيت بروحة، أعمارهم فوق 50 يعني مدركين، مو من العمر الصغير. في عندهم أولاد كبار بعدهم متعدين 20 سنة يعني متحملين مسؤوليتهم، الحين في بينهم تواصل، الزوجين في بينهم تواصل عن طريق الواتساب بس بالأشياء الضرورية اللي تخص الأولاد، حاليا هي تريد السفر حق بلادها، حق بلدها يعني، عشان تشوف أهلها، لأن هي تشوفهم بالسنة مرة. هل يجب أنها تخبره تقول له، مع العلم أنه هو يعرف من الأول من أولادها أنها بتسافر، ودائما يسألهم أمكم متى بتسافر؟ فالحين هي قررت السفر، فهل لازم تبلغه ولا أنه تكتفي أن ولدها يعني يبلغه؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة. عبد الله من العين بارك الله فيه، طبعا يقول عندنا نحن عايشين في بيت واحد، يقول تفاجأنا بأختنا دخلت علينا وقالت أنا غيرت ديني، دين الإسلام، أنا غير مسلمة الآن، ويقول تركت العباية والحشمة وكذا، يقول ما العمل؟ عبد الله بارك الله فيك، يعني بالنسبة لمثل هذا الأمر هناك يعني أمران يجب عليكما أن تسلكوا هذين الأمرين. الأمر الأول مناصحتها ومناقشتها ومعرفة السبب الذي جعلها تخرج عن دين الإسلام، وأيضا الإتيان بمن يحاورها ويناقشها، قد تكون هناك شبهة علقت في نفسها شيء من هذا القبيل، وهذه مسؤولية البيت بأكمله أن يكون هناك حوار ونقاش، يعني لأن ترك الدين هذا ليس بأمر سهل، يعني المسألة الدين ليست قضية بيع وشراء أو قضية والله أريد ولا أو لا أريد. يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، قل جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قل جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا. الأنبياء جميعا أتوا بدين الإسلام، فدين الإسلام ليس ألعوبة واحد والله أختار ولا ما أختار، أطلع ولا ما أطلع، هذا مسألة غاية في الخطورة. وأغلب هؤلاء الذين للأسف يعني يصدر منهم مثل هذا التصرف بسبب الجهل، سبب الجهل، أو يكون لديه شهوة يريد أن يحققها، ويعتقد هو أن الدين حجر عثرة أو حاجز، فيريد أن يصل إلى هذه الشهوة عن طريق رفض الدين للأسف الشديد. وهذا تفكير كثير من هؤلاء اللي ناقشناهم وناظرناهم وشفناهم، في الغالب يكون عنده شهوة، عنده هوى، فيقول أنا أريد أن أصل إلى هذا الشيء، لكن لابد أني أزيح هذا اللي يمنعني من أرتكب الحرام أو أرتكب الغلط مثلا في الغالب. لكن لما تفهمه وتقوله بأن الشريعة ما تحرم كل شيء، الإسلام ما يمنع كل شيء، عندنا قاعدة في الشريعة الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز، يعني إذا كانت الشريعة حرمت الخمر أباحت كل المشروبات الطيبات هذه، إذا كانت الشريعة حرمت الزنا أباحت للزواج والإنسان يتزوج، إذا كانت الشريعة أباحت مكسب من المكاسب الخبيثة المحرمة أباحت التجارة، كل التجارة، كل أنواع التجارة، إذا كانت الشريعة حرمت نوع من اللباس واحد أباحت جميع أنواع اللباس والثياب، وهكذا. أنا لا أريد أن يعني أستغرق في الأمثلة، لكن هذه مهمتكم أنتم يا عبد الله بارك الله فيكم مع دعاء الوالدين ودعائكم لها، لأنه واضح بأنها ضحية يعني متابعة مقطع أو شيء من هذا القبيل، وحضر الشيطان وزرع في نفسها مثل هذا الأمر، ورجوعها سهل إذا فعلا تجردت للحق وطلبت الحق. المسألة الثانية هي قضية التمرد، يعني قالت والله أنا كذا وكذا، لا، هذا فيه الحمد لله دولة وفي قانون في البلد، يعني قضية والله الشخص يعني خلاص اقتنع بفكرة معينة يتمرد على الأسرة، يتمرد على البيت، يتمرد على البلد، هذا غير صحيح. يعني بعض الناس فاهم الحرية غلط، يعني بعض الناس الآن أسمع كلمات يقولك والله خلاص انتهى زمن الوصاية. كيف زمن الوصاية انتهى؟ ما حد وصي على الآخر، لكن الدولة عندها مسؤولة عن الناس وتمنع الفوضى وتمنع العبث وتمنع التمرد على الأسر وعلى الوالدين أو شيء. فأسلك المسلك الأول، هذه مسؤوليتكم، والمسلك الثاني عندكم ولله الحمد قانون في البلد يمنع الاستهتار والتمرد والعبث ونشر مثل هذه الأفكار بين أفراد الأسرة، وأسأل الله تعالى في هذه الساعة أن يهديها، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرها، أسأل الله تعالى أن يخزي شيطانه وأن يعيدها إلى دين الإسلام عودا حميدا. ليلى من عمان بارك الله فيها تقول أمي رايحة تؤدي العمرة، والمحرم هو زوج بنتها، هل يكون محرما؟ الجواب نعم يا ليلى، بارك الله فيك. بالنسبة لزوج ابنة بنتها محرم لها، محرم لها، فيجوز لها أن تذهب مع زوج ابني، مع زوج بنتي بنتها، بارك الله فيك. أم يوسف من مصر تقول بأنها امرأة مسنة عندها مشاكل صحية، ما تستطيع القيام في الصلاة، صلاة التهجد تصليها طبعا جالسة، تقول حتى صلاة الفجر أحب أن أطيل فأبدأ جالسة وبعدين أقوم، ما حكم ذلك؟ أم يوسف بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، صلى الله تعالى أن يرفع في درجاتك، وهذا الحرص الطيب صلى الله تعالى أن يقبلك. أختي الفاضلة، بالنسبة لصلاة الليل والسنن، يجوز للإنسان القادر على القيام أنه يصلي جالس، لأن القيام مع القدرة هذا في الفرض وليس في النفل. فلو أن شخص شاب وحب أن يصلي جالس قيام الليل أو السنن مثلا، سواء الرواتب أو السنن المطلقة، ما في شيء، لكن على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أما إذا كان مريض ما عنده قدرة على القيام، أو إذا قام يتعب يترنح ويمكن يسقط، فله الأجر كاملا بإذن الله، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ما كان يعمل صحيحا مقيما. فاستمر يا أخت الفاضلة في قيام الليل بهذه الطريقة، تصلين وانت جالسة، إذا شعرت بنشاط تقومين وتركعين وتسجدين، مثلا انت تصلين على الكرسي وتقرأين الفاتحة وما تيسر من القرآن، شعرت بنشاط قومي وجيبي الركوع والسجود. بالنسبة لصلاة الفجر أخت الفاضلة، هي فريضة، والقيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا كان عندك قدرة على القيام بحيث أنك تستطيعين الاستمرار إذا قرأت سور قصيرة، فهو أولى، بل هو الواجب على الجلوس لقراءة سور طويلة. واضح؟ مثلا أنت يا أم يوسف تقولين: أنا إذا صليت الفجر قرأت الفاتحة وقرأت والتين والزيتون، أو إذا زلزلت، أو ألم نشرح لك صدرك، أستطيع أصلي قائم. وإذا صليت جالسة أستطيع أني أصلي جالسة أقرأ سورة عمة والنازعات وعبس. أيهما أولى؟ الأولى الأولى، أنك تصلين قائمة بسور قصيرة. لماذا؟ لتحقيق ركن من أركان الصلاة، ألا وهو القيام مع القدرة. تقولين لي: طيب لو أنني ابتدأت الصلاة جالسة ثم إذا أقرأ وأطير في 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 صلاة الفجر، وإذا جاء فترة الركوع أقوم، أقول لك: لا، هذا في النفل، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في النافلة. أما في الفريضة فاحتاطي يا أختي الفاضلة، صلي قائمة إذا استطعت أن تقرأ بقصار السور ما دام أنك قادرة، وإذا كنت عاجزة تقول: ما أستطيع، حتى بقصار السور لك أن تجلسي، أن تصلي جالسة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أم يوسف تقول: يعني هل يمكن أنني من بعد صلاة الفجر أستغفر الله، مثلا أقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب لعدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته، وبعدين أذكر الله عز وجل بنية إصلاح ابني؟ أختي الفاضلة أم يوسف، أسأل الله تعالى أن يصلح ابنك وأن يصلح جميع أولاد المسلمين. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لصلاح الأبناء يكون بالدعاء لهم، هذا أحد الأسباب، بارك الله فيك، تدعين لهم، بمعنى أنك لما تذكرين الله عز وجل تدعين لابنك. يعني مثلا أنت الآن طبعا بعد صلاة الصبح عندك أذكار معينة مقيدة، تقول: أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتعظمين الله، وبعدين تسبحين 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتمام 100: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وبعدين آية الكرسي: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وفي أيضا التهليلات العشر: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، هذا في الفجر والمغرب. في الفجر والمغرب، يعني بعد الفجر وبعد المغرب. بعدين إذا حبيتي تذكرين الله الذكر المطلق وتستغفرين، طيب ما في مانع تجلسين من بعد مثلا ما تنتهي من الأذكار تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، تكثري من الاستغفار. أثناء الاستغفار قل اللهم أصلح ابني يوسف أو محمد أو أحمد، اللهم أصلحه يا رب، اللهم رده إليك ردا جميلا، اللهم أبعد عنه شر نفسه والشيطان بهذه الطريق. ولذلك أختي الله يرضى عليك، الإنسان لما يذكر الله هذا ذكر عظيم، لكن ما يصلح بمثل هذه الطريقة قضية صلاح الأبناء. لا، تدعين لابنك، تدعين لابنك، تقومين بالدعاء لابنك، بارك الله فيك وصلى الله تعالى يصلح أولادك وأولاد المسلمين. أميثة من الشارقة تقول أحيانا لما نذهب إلى بعض العيادات والمستشفيات هناك ممرض غير مسلم، لما يعطينا الحقنة أو الإبرة يقول بسم الله ما شاء الله، يقول من باب فقط يعني حتى نثق فيه وطمئننا في شيء. ما فيش، ما فيش في غير المسلمين يا أخت الفاضلة يقولون بسم الله ما شاء الله مثلا، فيه ما فيش، وادعي الله عز وجل أن يهديه للإسلام، ما فيها شيء بارك الله فيك حتى لو كان غير مسلم. أميثة تسأل عن الأطفال الذين ماتوا بطريق مأساوية كغرق أو حرق مثلا أو حادث مثلا، تقول يعني في اللحظة هذه هل يشعرون يعني تعذبون أو لا؟ أختي أميثة بارك الله فيك، أولا الموت كتبه الله عز وجل على كل أحد، والموت لا يعرف صغير ولا كبير ولا ملك ولا مملوك ولا ذكر ولا أنثى ولا صحيح ولا مريض ولا مسلم ولا غير مسلم، الموت حق على الجميع، لكل أجل كتاب، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الأمر الثاني بالنسبة للحظة التي يعيشها الشخص حالا الوفاة، هذه من الأمور الغيبية، لكن أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن حال المسلم وغير المسلم. أما المسلم فتأتيه ملائك تحضر وفاته ملائك ويبشرونه وهو في سياق الموت وفي حالة نزع الروح، يبشره الله عز وجل بالجنة حتى كأنه يراها، صلى الله من فضله لنا ولكم، كأنه يراها، وملائكة معهم حنوط وكفن من الجنة ويقولون اخرجي أيتها الروح الطيبة، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان، وتفتح لها أبواب السماء، ثم إذا وضع في قبره رجعت الروح ويأتي السؤال ويفتح له طاق إلى النار، يقول هذا مكانك، هذا مكانك لو عصيت الله، ثم يغلق ويفتح له طاق إلى الجنة، يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، ويقال له نم كنومة العروس. أما غير المسلم والعياذ بالله أو المنافق النفاق الاعتقادي فتحضره ملائكة سود الوجوه كريهي الرائحة، ويأخذوا وينزعون روحه نزعا كما ينزع السفود من الصوف المبلول. تعرفين الصوف؟ الصوف أحيانا يصير فيه مثل الشوك، لما تخرجين الشوك يجي معك من الصوف، ها؟ ولذلك روح الكافر والمنافق تغرق في الجسد ما تريد أن تخرج، لأنها الآن تقول رب ارجعون رب ارجعون، فتأتي الملائكة وينزعونها نزعا، بخلاف روح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء مثل الشعرة من العجين، هذا روح المؤمن. أما روح الكافر المحاد لله والمنافق تنزع كما ينزع السفود من الصوف المبلول. لماذا؟ لأن ما تريد الخروج، تريد أن ترجع إلى الدنيا لتتوب. هذا الذي وصفه صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل من الله عز وجل، وإلا نحن ما نشاهد هذا الشيء، لكن نحن صدقنا، آمنا بالله وآمنا برسول الله وصدقنا الله وصدقنا رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق. قضية الأطفال، الأطفال غير مكلفين ولذلك هم في الجنة بإذن الله تعالى، الأطفال في الجنة. فالأطفال بارك الله فيك يعني إذا تعرضوا لحوادث مأساوية هل يذوقون مثل ما يذوق المكلف؟ الله أعلم. فإذا علمنا بأن أطفال المسلمين في الجنة ما يحصل هذا من حيث الألم نحن ما نشاهده، نحن نشاهد الطفل يتألم، طفل الآن في سياق الموت يتألم ألم ألم، لكن هل هذا الألم يشعر به هو أم نحن فقط نشاهد هذا الألم؟ هل يخفف الله على الطفل هذا؟ الله أعلم، علمها عند الله سبحانه وتعالى. أم خالد من الشارقة تقول: أنا أتصدق عن طريق الرسائل النصية، والذي يدفع الفواتير في آخر الشهر هو زوجي. تسأل تقول: يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا تصدقت بعلم زوجك عن طريق الرسائل النصية وهو تكفل بدفع هذه الأشياء عنك والنية لك، فلك الأجر والثواب، وله أيضا الأجر، فأنت لك أجر الصدقة وهو له أجر المعونة والمساعدة. أما إذا كان لا، زوجك ما يعلم وأنت تتصدقين وهو اللي يدفع الفواتير، المتصدق زوجك، الأجر لزوجك، بارك الله فيك. فمن أي الفريقين أنت؟ إذا قلت لي لا، أنا أخبر زوجي ويدري ويعرف ويتبرع لي، فهذا يعني مثل كأن تطلبي من زوجك مبلغ مالي، يقولك خلاص أنا آخر الشهر بعطيك وأنت تقرضين ولا تتصدقين وتدفعين بعد ذلك، بارك الله فيك. أم خالد تسأل عن الفرق بين البلاء والابتلاء، وتقول: كيف يعرف الإنسان أن هذا ابتلاء أو هذا بلاء؟ وما موقف الإنسان إذا كان قادر على أخذ حقه وترك هذا لله عز وجل؟ أم خالد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للفرق بين البلاء والابتلاء، الابتلاء سنة من سنن الله الكونية، يبتلي الله عز وجل بها خلقه وعباده بأنواع من الابتلاءات، جاء أصولها في قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرة وبشر الصابرين. وبالنسبة للبلاء، البلاء إذا جاء البلاء في سياق ذكري، في سياق ذكر مفردة البلاء والابتلاء أو في سياق نصوص، فهذا يدل على أن البلاء عقوبة، البلاء عقوبة، والابتلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد ينزل سخطه ورجسه وعذابه على أناس بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. النصوص كثيرة في هذا، والمقصود بأن الله تعالى قد يعجل العذاب على أناس، يعجل العذاب على أناس، وهذا هو البلاء، نسأل الله العافية والسلام. وأما الابتلاء فهو امتحان، وأهل الإيمان وأهل الإسلام من أكثر الناس ابتلاء، وذلك لزيادة حسناتهم ولتعظيم أجورهم ولرفعة درجاتهم ولتكفير سيئاتهم. وربنا جل وعلا يبتلي أهل الإيمان بالسراء والضراء، ليس بالضراء فقط، يعني بعض الناس يعتقد الابتلاءات من الله عز وجل لأهل الإيمان فقط أمراض وحوادث وفقر ومشاكل، لا، أحيانا الغنى ابتلاء، الصحة ابتلاء. قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال بعض الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ولذلك السراء، الابتلاء بالسراء أشد من الابتلاء في الضراء، لأن الغالب أن الإنسان في فترة الضر إذا مسه الضر لجأ إلى الله، لكن السراء تطغي: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فلذلك الإنسان هو الذي يعرف هذا الشيء، بعض الناس يعرف أن هذا بلاء أو هذا ابتلاء. لماذا؟ لأنه أدرى الناس بحاله، ظلم، سرق، كذب، غش، انحرف، فعل فعل فعل، يدري، فيأتيه بلية، يعرف، يقول هذا بسبب ذنوبي. كان السلف الصالح إذا عثرت بغلته قال: بسبب ذنوبي. إذا رجع البيت ووجد زوجته واقفت له قال: هذا بسبب ذنوبي، أنا عصيت الله. وبعض الناس بعد 40 سنة ابتلي فقال: هذا قبل 40 سنة حصل مني شيء. يحاسب نفسه المؤمن دائما. أما إذا كان لا، الحمد لله، أموره طيبة وسليمة وكثير التوبة والاستغفار وحصل له ابتلاء، هذا يدل على أن الله أراد به خيرا، أراد به خيرا. قضية أخت الفاضلة، يعني كيف يتصرف الإنسان في الابتلاءات؟ أنا فهمت قصدك، يعني قد يكون الإنسان يسلط عليه أناس يظلمونه، يؤذونه، يعني يسببون له مشاكل، كيف يصبر؟ نفس عملية الصبر على بقية الابتلاءات، القرب من الله، فإن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس دائما الاعتماد على الله والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، فإن من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومعه الظهير الذي لا يهزم والنصير الذي لا يهزم جل وعلا. الأمر الآخر أن يتعامل الإنسان بخلق العفو والصفح، فإن الله جل وعلا أمر بالعفو حث عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالعفو حث عليه وترجمه ترجمة عملية من خلال مواقف عدة في حياته عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به إخوته؟ أرادوا قتله وأسقطوه في البئر، لما أمكنه الله منهم في فترة انتصار وقدرة على أخذ حقه ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم، سامحهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة وأعزه في يوم عظيم وجيء بهؤلاء الأشخاص الذين حاولوا اغتياله وقتله ومارسوا أبشع أنواع التعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا بين يديه وفي فترة اقتدار على أخذ حقه والانتقام منهم، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. هذا هو الخلق اللي ينبغي للإنسان أن يتخلق به ويرتاح. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. فالإنسان اللي يبتلى بأناس يتسلطون عليه يتعامل هكذا مع ربه، هذا المؤمن. وأيضا أمر آخر، الإنسان يلقي باللائمة على نفسه مثل ما ذكرت قبل قليل، يعني قال لعل ذنب أنا ما أدري عنه سلط الله عليه هذا وهذا وهذه مثلا، هكذا يتعامل الإنسان. ودائما أخت الفاضل اللي يعفو يصفح ينام قرير العين، واللي ينتقم يتقلب ما يرتاح أبدا ولا يشعر بأن أخذ حقه، ما يشعر بأن أخذ حقه. أما اللي يسامح ويعفو ينام قرير العين، لأن الله عز وجل يؤيده. وأي إنسان يعفو عن مظلمة يجعلها الله كفارة له، حتى لو كانت جرح في جسد، جرح مادي جسدي، وقال يعني عفوت، هذه كفارة له، كفارة له، الله عز وجل يبعد عنه الشر. هذا الذي أوصيك به يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. أم أحمد من الشارقة تقول يعني في ناس يوقفوننا في الشارع يطلبون مساعدات، يقولون جايين من بلاد بعيدة، ما الموقف؟ أخت الفاضلة أم أحمد، الناس الذين يطلبون مساعدات على قسمين، شخص واضح عليه البؤس وواضح عليه بأنه في حالة اضطرار، يعني يريد شيء يأكله أو يشربه، هذا يجب عليك أن تسعي فيه، تشتري له طعام، تشتري له ماء أو عصير أو شيء، تشتري له ما يكس يعني يلبس بسبب البرد الشديد، هذه حالة اضطرار. شخص آخر لا، ما يتبين عليه هذا ويدعي بأنه والله جاي من بلاد كذا، وهذول الكثر نسأل الله أن يهديهم، هؤلاء في الغالب غير صادقين، في الغالب لأنه جرب هذا الشيء وامتحنوا فتبين بأنهم غير صادقين، وأنهم فتحوا على أنفسهم أبواب مسألة، ففتح الله عليهم أبواب فقر. فحتى تتخلص من هذا الموقف قولي هذه الجمعية الخيرية، تفضل هذا مكانها، هذا مكانه، اذهب إليه يعطونك مساعدات، هذا هو الموقف الصح. لماذا؟ لأن الدولة هنا حسمت مسألة التسول ومنعته، ووضعت جمعيات هي التي تقوم بمساعدة الناس، فلا بد من أن نتعاون معهم حتى نحسم مادة الشر الذي عند بعض الناس، يأخذ من أموال الناس ويستدر عاطفتهم الجياشة، لأن الناس يحبون الخير يروح يفسد بهذه الأموال، يروح يفسد بهذه الأموال. لكن لما يروح للجمعية، الجمعية عندها أخصائيين يختبرونه، يأخذون يصنعون له ملف، يدرسون حالته، يعرفون من هو. فتنبهي لهذه يا أم أحمد. أم أحمد تسأل عن يعني تقول هناك شيء تجارة متعارفة في السوق الآن، يعني أحيانا هذه غير العملة الموجودة ترتفع ارتفاع فاحش وتنخفض انخفاض فاحش أيضا، تسأل عن الحكم. أختي الفاضلة، أي عملة لا يتبناها البنك المركزي للدولة وليست لها أصل مثلا، هذه لا يجوز التعامل بها، هذا لا يجوز التعامل بها. فإذا كان يوجد عملة البنك المركزي ما اعترف فيها مثلا، الدولة ما عملت بهذه العملة، كيف تعامل فيها وهذه عملة غريبة علي؟ هذه مجرد فقط يعني شراء، بيع وشراء في أشياء لا رصيد لها. حتى البيع والشراء لابد من ثمن ومثمن، ثمن ومثمن. الصرف الآن لما أجي أصرف أنا درهم بدولار ولا بدينار ولا بجنيه ولا بريال، ما هذه عمل دول معروفة. لكن لما أجي هذه العملة الغريبة الإلكترونية هذه، لا ليس لها شيء محسوس وليس لها رصيد يعني عند الدولة أو عند البنك المركزي، فهذه ينتبه الناس لمثل هذه الأشياء. أم أحمد تسأل تقول يعني ما حكم الرجل الذي يكتب لزوجته على ورقة بأنها طالق؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لكتابة الطلاق محل خلاف عند أهل العلم، والراجح من قولي أهل العلم أن الزوج إذا كتب لزوجته أنت طالق وعرف خطه واعترف بذلك وأقر على أن هذا هو خطه وقصد امرأته هذه، فإنه يقع الطلاق. هذا القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن القاعدة الفقهية أن الكتاب كالخطاب، الكتاب مثل الخطاب، إلا أن يكون في بلد المعتمد عند البلد والذي يقضى به في المحاكم أن الكتابة هذه غير معمول فيها أخذا بأحد الأقوال، فإنه لا يكون طلاقا ما دام أن المعتمد في البلد أو في القضاء على أنه لا يعترف في الكتابة، وإنما لا بد أن يتلفظ، فيذهب إلى القاضي يقول نعم أنا الذي كتبت وأقر، فيكون الطلاق قد أنشأه وليس معتمدا على ماذا؟ على الكتابة. بارك الله فيك. أم أحمد تقول زوجين منفصلين عن بعض لكن من دون طلاق، عمارهم فوق 50، يتواصلون في الواتس أب فقط، أولادهم يعرفون هذا الشيء. تقول أحيانا تريد يعني في الأشياء الضرورية، تقول لما تريد السفر هل لابد من استئذانه؟ لأن الزوج يسأل أولاده يقول والدتكم متى تسافر، فهل هذه رخصة تعتبر؟ الجواب لا، ما تعتبر رخصة، فقد يسأل سؤال إنكاري مثلا، يسأل سؤال إنكاري، أو قد يسأل لغرض معين. فما دام عقد الزوجية يا أم أحمد قائم، يجب على المرأة أن تستأذن زوجها، إلا إذا كان الزوج ظالم، الزوج مضيع للحقوق، الزوج مؤذي مثلا، مضر بالمرأة، يسقط حقه في الاستئذان بشرط أن لا تسافر إلا مع ذي محرم. واضح؟ فلا بد من استئذانه. وش اللي يكلفها يا أم أحمد؟ إذا هي بغت شيء من الجمعية أرسلت له في الواتس آب، يعني ترسل له رسالة تقول تراني مسافر بكرة أو الشهر الجاي. بارك الله فيك. ها طيب، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. التقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.